الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمعاني المفردات في هذه الآيات الكريمات: يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قد مضى معنى الكلام في أول سورة البقرة في أن القرآن الكريم قد اشتمل على 29 سورة قد افتتحت بهذه الحروف المقطعة. فعندنا في القرآن 3 سور افتتحت بحرف واحد، وهي صاد وقاف ونون. وعندنا في القرآن الكريم 9 سور قد افتتحت بحرفين، طه وطاسين وياسين والحواميم الست التي هي سورة غافر وفصلت والزخرف والدخان والجافية والأحقاف. وفي القرآن الكريم سورتان قد افتتحتا بأربعة أحرف، الأعراف والرعد، وسورتان قد افتتحتا بخمسة أحرف، مريم والشورى. بقيت 13 سورة افتتحت بثلاثة أحرف في القرآن الكريم، 13 سورة افتتحت بثلاثة أحرف، سور 6 افتتحت بألف لام ميم، وهي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وسورتان افتتحتا بطاسين ميم شعراء والقصص، وخمس سور قد افتتحت بألف لام راء وهي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. فالمجموع 29 سورة. وهذه الأحرف المقطعة قال بعض أهل التفسير الله أعلم بمراده منها، فهي من متشابه القرآن الذي اختص ربنا جل جلاله نفسه بعلمها. وقال بعضهم بأن هذه الأحرف المقطعة قد افتتحت بها هذه السور تحديا للعرب الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا. فالله جل جلاله يقول لهم هذا القرآن مؤلف من جنس الحروف التي بها تتكلمون، فلو كان من صنع محمد صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنكم قادرون على الإتيان بمثله فدونكم. ثم قال جل من قائل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هو العلم على الذات المقدسة، وأصله الإله بمعنى المألوه أي المعبود، وحذفت منه الهمزة تخفيفا، كما في كلمة الأناس حذفت الهمزة فصارت الناس. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. الله لا إله إلا هو الحي الموصوف بالحياة، الحياة الأبدية السرمدية التي لا أول لها ولا آخر، الحياة الدائمة الباقية التي لا يعتريها نوم ولا موت ولا نقص. القيوم أي القائم على كل شيء، كل شيء محتاج إليه في حياته في رزقه في حفظه في كلاءته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليك الكتاب. الكتاب هو القرآن بمعنى المكتوب، كاللباس بمعنى الملبوس، والغراس بمعنى المغروس، فعال بمعنى مفعول. وكلمة الكتاب مشتقة من الكتب وهو الضم والجمع. نزل عليك الكتاب، والمقصود القرآن. نزل عليك الكتاب بالحق، أي متلبسا بالحق، كما قال جل من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال جل من قائل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأخباره صدق وأحكامه عدل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي ما تقدمه، ما بين يديه أي ما تقدمه من الكتب، مصدقا لها، بمعنى أن تلك الكتب قد أخبرت عنه، أخبرت عن هذا القرآن، فنزل تصديقا لذلك الخبر. ومصدقا لها، بمعنى أنه قد أخبر بما أخبرت به تلك الكتب من نعوت الجلال والكمال والجمال التي يوصف بها ربنا جل جلاله، وحثت على مكارم الأخلاق التي أمرت بها الكتب السابقة، وأمرت بالعبادات التي أمرت بها الكتب السابقة، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. ونلاحظ أيها الإخوان بأن الله قال: نزل عليك الكتاب، وهنا قال: وأنزل التوراة والإنجيل. نزل وأنزل. ومثله قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فلماذا يعبر في القرآن بنزل وفي الكتب السابقة بأنزل؟ قال أهل التفسير: نزل من التنزيل، وهو التكسير، نزل دفعة بعد دفعة، حالا بعد حال، حدثا بعد حدث، كما قال ربنا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أما الكتب السابقة فقد كانت تنزل جملة واحدة، دفعة واحدة، ولذلك قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل الكتابان اللذان أنزلهما الله عز وجل على نبيه موسى ونبيه عيسى على نبينا عليهما الصلاة والسلام. وقد قال كثير من المفسرين بأنهما علمان أعجميان: التوراة بمعنى الشريعة، والإنجيل بمعنى البشارة. التوراة معناها الشريعة، والإنجيل معناه البشارة. وبعض المفسرين قالوا: بل أصلهما عربي، هاتان الكلمتان أصلهما عربي. قالوا: التوراة بمعنى الضياء والنور، مشتقة من ورى الزند، أو وري الزند إذا خرجت ناره. ويؤيد هذا المعنى قول ربنا جل جلاله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقول ربنا جل جلاله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فكلمة التوراة قالوا: من ورى الزند، أو وري الزند إذا خرجت ناره، أو قالوا من التورية، من التورية، لأن التوراة أكثرها معاريض وتلميحات، ولا يكاد يوجد فيها تصريح واضح، هكذا قيل. وأما كلمة الإنجيل قالوا: من النجل، والنجل هو أصل الشيء، فكلمة الإنجيل معناها الأصل. قال الله عز وجل: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل نزول القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، الهدى بمعنى البيان والدلالة والإرشاد، وكلمة الناس من ألفاظ الجموع التي لا واحد لها من لفظها، مشتقة من النوس وهو التحرك. سمي الناس ناسا لأنهم ينوسون، ينوسون بمعنى يتحركون. هدى للناس وأنزل الفرقان، الفرقان في كتاب ربنا يطلق على القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويطلق على التوراة كذلك: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ويطلق على غيرهما كما في قول ربنا جل جلاله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهو يوم بدر. فلا يصح أن نقول ها هنا بأن الفرقان هو القرآن. لماذا؟ لأنه سيكون في الآية تكرار، لأن الله عز وجل قال في أولها: نزل عليك الكتاب، والكتاب هو القرآن. فما يمكن أن يكون المعنى نزل عليك الكتاب ثم يختمها بقوله وأنزل الفرقان الذي هو القرآن. وإنما الفرقان ها هنا البراهين الساطعة والأدلة القاطعة التي يفرق بها بين الحق والباطل. الفرقان البراهين الساطعة والأدلة القاطعة التي يفرق بها بين الحق والباطل. ومنه قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. ثم قال جل من قائل: إن الذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا أي جحدوا وكذبوا بآيات الله بنوعيها. تقدم معنا الكلام مرارا بأن الآية في اللغة هي العلامة، وأن آيات الله نوعان: آيات كونية كما في قوله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وآيات شرعية كما في قوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فهؤلاء كذبوا وكفروا بالآيات بنوعيها. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، والعذاب هو الحبس، العذاب هو الحبس، لهم عذاب شديد، يحبسون في النار والعياذ بالله. كما قال سبحانه: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا يحصرون فيه ويضيق عليهم. والله عزيز غالب جل جلاله، عزيز ذو انتقام، ذو انتقام، كلمة الانتقام من النقمة، النقمة وهي معاقبة العبد بجنايته. والله عزيز ذو انتقام. ثم قال جل من قائل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى، الخفاء ضد الظهور، الخفاء ضد الظهور. إن الله لا يخفى عليه شيء، أي شيء، دقيقا كان أو جليلا، كبيرا كان أو صغيرا، في الأرض كان أو في السماء، في العالم السفلي أو في العالم العلوي. ثم قال: هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم، يصوركم، هذا التصوير يفسره قول ربنا جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقوله الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام. الأرحام جمع رحم مشتق من الرحمة، لأن الخلق بها يتراحمون، والرحم هو ما خلقه الله في بطن الأم مما سماه قرارا مكينا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. وعلماء الحياة ووظائف الأعضاء يعرفون الرحم بأنه كيس عضلي كمثري الشكل، مكانه خلف المثانة أمام المستقيم، ويحددون طوله بأنه نحو من 7 سنتيمترات، وعرضه 5 سنتيمترات، وسمكه نحو من 2 سنتيمترين. هذا هو القرار المكين، هذا هو الرحم الذي خلقه الله عز وجل في جوف الأم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من حسن وقبح، من طول وقصر، من سواد وبياض، من سلامة وعاهة، من سعادة وشقاوة، وغير ذلك كيف شاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي عز فغلب جل جلاله، الحكيم الذي لا تكون أقواله ولا أفعاله ولا أقداره إلا عن حكمة تامة. أيها الإخوة الكرام، مضى معنى الكلام في أن جمهور المفسرين رحمهم الله قد قالوا لأن هذه السورة المباركة من الآية الأولى إلى الآية 80 نازلة في شأن مناظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد نصارى نجران، وكانوا نحو من 60 راكبا، يتقدمهم 3: العاقب والسيد وعلقمة بن حارثة البكري، وأنه قد دار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حوار طويل، ذكر بعضه الإمام بن جرير الطبري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألستم تعلمون أنه ما من مولود إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن الله ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال: فهل يملك المسيح من ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن المسيح قد صوره الله في رحم أمه، وأن أمه قد حملت به كما تحمل الأم، ووضعته كما تضع الأم ولدها، وأنه قد غذي كما يغذى الصبي، وأنه كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فأنى يكون إلها؟ من كان بهذه الصفة كيف يكون إلها؟ في أي شيء يشبه الإله؟ إذا كنتم تقرون أن الولد يشبه أباه، ما وجه الشبه بين المسيح وبين الله جل جلاله الذي لا يأتي عليه الفناء، حي لا يموت، كان ولا يزال، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه؟ إذا كنتم تعلمون أنه جل جلاله لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث، إذا كنتم تعلمون أنه قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه، والمسيح عليه السلام لا يملك من ذلك شيئا. فهؤلاء ما استطاعوا أن يجيبوا، لكنهم جحدوا وكذبوا، وكان من أمر الله أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. ولذلك السورة تبدأ بهذه الضربات الموجعة لهؤلاء المدعين ألوهية المسيح عليه السلام. الله جل جلاله يبدأها بالتوحيد، الله لا إله إلا هو، ما له شريك ولا مثيل ولا معين ولا ظهير، الحي القيوم، الحي حياته أبدية سرمدية لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص ولا موت، القيوم السماء والأرض قائمة به جل جلاله، كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، والسماوات والأرض كانتا قبل المسيح، فكيف قامتا به وقد وجدتا قبله؟ الحي القيوم. ثم قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فهناك إله منزل وهناك بشر منزل إليهم، والمسيح من جملة هؤلاء. ما نزل شيئا وإنما أنزل عليه. والله جل جلاله المعبود القدير العليم هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن هؤلاء النصارى قد احتجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسيح كان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. طيب ثم ماذا؟ هل كان المسيح يعلم ما كان؟ هل كان المسيح يعلم ما يكون؟ هل كان المسيح يعلم ما في الأرحام؟ هل كان المسيح عنده علم الساعة؟ هل كان المسيح هو الذي ينزل الغيث؟ فالله جل جلاله يبين الفرق بين علم الخالق جل جلاله وعلم المخلوق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ضربة أخرى موجعة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وما المسيح عليه السلام إلا واحد من هؤلاء، صوره الله في بطن أمه لأنهم احتجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا محمد إن كنت صادقا في أن المسيح عبد أرنا مخلوقا من أم بلا أب. فبين ربنا جل جلاله أن هذا ليس من مقتضيات الألوهية، كون المسيح قد خلق من أم بلا أب لا يستلزم أن يكون إلها، بل الله جل جلاله صوره في رحم أمه كيف شاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. ثم عاد إلى ذكر التوحيد فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه السورة المباركة تبدأ بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم. الله جل جلاله يؤكد أن هذا القرآن قرآن عربي، وأن نظمه كله مؤلف من 29 حرفا هي التي يعرفها العرب من كلامهم. فإن كنتم أيها الجاحدون المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم صادقين في أنه يعلمه بشر، أو أنه سحر يؤثر، أو أنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أو أنه قد تنزلت به الشياطين كما زعمتم فدونكم، وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة. الله جل جلاله تحداهم بأن يأتوا بقرآن مثله ثم أعجزهم، فقال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا قال لهم جل جلاله أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لا تأتوا بقرآن كامل فقط بعشر سور. فلما عجزوا قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أعجزهم بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالله جل جلاله يتحداهم ثم يجهر بالتوحيد الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الله جل جلاله هو الذي خلق هو الذي رزق هو الذي أبدع بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ودائما جل جلاله يستدل بقضية الخلق على قضية الوحدانية بأنه خلق وما معه خالق سواه إذن هو الواحد جل جلاله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الله لا إله إلا هو وهذا الإله جل جلاله الذي نعبده هو الحي القيوم. الحي القيوم هذان الاسمان المباركان الكريمان يقترنان في ثلاثة مواضع من القرآن في آية الكرسي وفي هذه الآية وفي قوله جل جلاله في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاثة في البقرة وآل عمران وطه وليس هناك اسم يتكرر في هذه السور الثلاثة إلا هذان الحي القيوم. وقال عليه الصلاة والسلام ألظوا بيا حي يا قيوم. ألظوا ألظوا أي ألحوا دائما في دعائكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني إلى نفسي طرفة عين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الله جل جلاله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة نزل عليك الكتاب أي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب حال نزوله كان متلبسا بالحق ليس فيه باطل قط يصدق بعضه بعضا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الله جل جلاله يبين بأن نعمته على البشر ممتدة ممتدة، ما خلقهم عبثا ولا تركهم سدى، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل على هؤلاء الرسل كتبا. هذه الكتب فيها الهدى، فيها النور، فيها الصراط المستقيم، فيها البيان الواضح المبين. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي بيانا وإرشادا ودلالة. فالقرآن والتوراة والإنجيل كلها هدى للناس، بمعنى أنها تبين وتوضح وترشد. أما قول ربنا جل جلاله عن القرآن بأنه هدى للمتقين، بمعنى أنه ما ينتفع بهذه الهداية مع وضوحها إلا من اتقى الله عز وجل. وهذا المعنى قد تكرر في قول ربنا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إلى أن قال سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ودائما أيها الإخوان، التوراة والإنجيل في القرآن مقترنان، كما في قول الله عز وجل في هذه السورة: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وفي قوله سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفي قوله جل جلال: ولو أنهم وفي قوله جل جلال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل يذكران دائما لأنهما الكتابان العظيمان اللذان أنزلهما الله عز وجل على نبيين كريمين من أولي العزم من الرسل موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما. قال الله عز وجل: وأنزل الفرقان. الله جل جلاله أنزل مع كل نبي آية أو آيات معجزة قاهرة تدل على أنه رسول الله حقا. فأنزل مع موسى 9 آيات بينات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. وآتى نحوها عيسى عليه السلام، فكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. وأنزل الله عليه مائدة من السماء، وتكلم في المهد صبيا وهو ابن ساعات، تكلم بذلك الكلام الفصيح البليغ. ومن المعجزات كذلك أنه لما أراد شانئوه أن يقتلوه ما أمكنهم الله منه، بل ألقى شبهه على غريمه ثم رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آتاه الله عز وجل من الآيات على ما مثله آمن عليه البشر، فكان صلوات الله وسلامه عليه يبرئ المرضى وذوي العاهات، وتفجر الماء من بين أصابعه، وابتعث بمسحه ودعوته، وكان يتكلم مع الحيوانات مع الطيور والوحوش، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم الحجر والشجر عليه، وكان الصحابة يأكلون معه الطعام وهو يسمعون تسبيحه بين يديه، وكان يكثر الطعام القليل فيطعم الألف من طعام لا يكاد يكفي لاثنين من الناس، ويخبر صلى الله عليه وسلم بغيوب عظيمة في كل يوم نرى مصداقها ونزداد يقينا بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الفرقان الذي آتاه الله إياه استجابة دعوته عليه الصلاة والسلام، فكان لا يدعو لأحد ولا يدعو على أحد إلا استجاب الله له صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا جل جلاله قال وأنزل الفرقان، ثم توعد هؤلاء الكفار الفجار فقال إن الذين كفروا بآيات الله، هؤلاء الذين رأوا تلك المعجزات ولم يؤمنوا بها ورأوا آيات الله عز وجل في كونهم منظور، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ورأوا ما يصنع الله عز وجل في ناموس الكون المضطرد، الشمس تأتي من المشرق وتذهب من المغرب ولها في كل يوم وقت لا تتخلف عن، وما بثه الله عز وجل في خلق هذا الإنسان كما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كذبوا بهذا كله وكذبوا بآيات الله الشرعية التي أنزلها على أنبيائه ورسله. الله جل جلاله يتوعدهم بالعذاب الشديد، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، أشد هذا العذاب وأفظعه عياذا بالله حلول لعنة الله عليهم، فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، لا يسمعون كلاما يسرهم ولا يفرحهم، إذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقول الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون، إذا قال قائلهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يكون الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، حلول لعنة الله ونقمته وغضبه عليهم. ثم بعد ذلك عذبون في أجسادهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعذبون في طعامهم فلا يذوقون إلا الضريع والزقوم والغسلين، ويعذبون في شرابهم فلا يشربون إلا الحميم والصديد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قالوا لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هو جل جلاله أمهلهم وأنظرهم ورزقهم وعافاهم وتركهم في هذه الدنيا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وكانت رسلهم تدعوهم إلى الله بالليل والنهار سرا وعلانيا، وتبسط لهم الأدلة وتترفق بهم فلا يزدادون إلا كفورا وغرورا ونفورا. ولذلك الله جل جلاله سينتقم منهم كما قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ينتقم الله عز وجل منه، ويبدأ الانتقام منذ نزع الروح. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علمه جل جلاله قد أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا المعنى صوره بعض العلماء، فخاطب رب العالمين جل جلاله قال: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير النمل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مواطئ أقدامها في سيرها وحثيثها المتعجل، أمن علي بتوبة تمحو ما قد مضى في الزمان الأول. الله جل جلاله يرى خرير النمل في عروق تلك البعوضة، يرى مخها، يرى مواطئ أقدامها في سيرها، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل من قائل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ما صورنا جل جلاله تحت أضواء كاشفة كما يصنع الأطباء في غرفة العمليات، ولو انقطعت الكهرباء فقد انقطعت حيلتهم. لا، بل صورنا جل جلاله في ظلمات. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. يقول العلماء الأحياء بأن هذا الحيوان المنوي قالوا هو جسم رأسه مقعر وذنبه طويل وطوله 54/1000 من المليمتر، قالوا ويسير بسرعة شديدة نحو الرحم من أجل أن يلقح البويضة بإذن الله. الله جل جلاله يصور هذا المخلوق في بطن أمه ما بين حسن وقبح وطول وقصر وسواد وبياض وسلامة وعاهة وما إلى ذلك. الإنسان إذا قرأ هذه الآية: أيها الإخوان، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ينبغي أن يرضى بقسمة الله، يرضى بقسمة الله. ما ينقم على الله أن خلقه طويلا مفرط الطول أو قصيرا بائنا القصر، ما ينقم على الله أن خلقه أبيض أمهق أو خلقه أسود آدم، ما ينقم على الله أن خلقه دميما، ما ينقم على الله أن خلقه بعاهة مثلا. بعض الصالحين مر على واحد من الناس وقد ابتلاه الله بالعمى في بصره والعجز في يديه. وهذا الإنسان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. هذا الأعمى العاجز يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له ذلك الرجل: من أي شيء عافاك؟ يعني أنت أعمى وعاجز، من أي شيء عافاك؟ قال له: وهبني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. هذا هو الشعور بنعمة الله عز وجل، شعور بنعمة الله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. ويكفينا قول ربنا جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من هنا أيها الإخوة الكرام، الآن شاع بين الناس ما يسمى بعمليات التجميل، عمليات التجميل، وهي أكثر العمليات رواجا في بلاد الله المترفة، أكثر العمليات شيوعا عمليات التجميل. المرأة ما ترضى بأنفها، تريد أن تكبرها أو تريد أن تصغرها، ما ترضى بقسمة الله في ثدييها، تريد أن تكبرها أو تصغرها. الرجل ما يرضى بقسمة الله في أذنه، يقول: أنا أذني كبيرتان. جاءني واحد من الناس قال لي: أنا مذيع في التلفزيون. قلت له: مرحبا. قال: أريد أن أجري عملية لأذني. وما شأن أذنيك؟ قلت له: أذناك جميلتان ما شاء الله. قال: لا، الناس بيقول لي منطط ابنيك زي الكذا والكذا. قلت له: يا أخي ما يجوز. لذلك علماؤنا يقولون: عمليات التجميل نوعان، عمليات ضرورية علاجية وعمليات تحسينية تجميلية. عمليات ضرورية علاجية، كما لو أن إنسانا خلق ب24 أصبع مثلا، هذه تسبب له آلاما نفسية، ما في مانع أن يقطع الزائد. ليس هذا من تغيير خلق الله، وإنما هذا من باب إصلاح العيب. واضح يا الناس؟ من باب إصلاح العيب. ومثله أيضا لو أن إنسانا أصابه حريق فالتصقت مثلا ذراعه بعضده، فتجرى له عملية من أجل أن تعاد الذراع إلى وضعها. أو أن الأصابع، قد خلق إنسان مثلا وأصابعه ملتصقة، فتجرى عملية من أجل أن تفصل تلك الأصابع. لا مانع، هذا علاج لا مانع منه. ويدل على ذلك أن صحابيا قد كسرت أنفه يوم الكلاب في حرب كانت في الجاهلية، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنت هذه الأنف، أنتنت، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. ما في مانع من هذا. أما عمليات التجميل التحسينية فمن جنس ما ذكرت، من جنس ما ذكرت. هذا الذي يريد أن يصغر أنفه، وذاك يريد أن يكبر أنفه، وهذه تنفخ ثدييها وتلك تشفط ثدييها، وهذا ما يريد أذنه في المكان الذي هي فيه يريد أن يرفعها أو يريد أن يخفضها. هذه فوضى، وهي استجابة لأمر الشيطان حين قال: فولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله حرام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء، تبعا لمشيئته جل جلاله. والموفق من عباد الله من رضي بقسمة الله، من رضي بقسمة الله، لأن الله جل جلاله خلقني على هذه الخلقة أحمد الله عليها. طويلا كنت أو قصيرا، أبيضا أو أسود، جميلا أو دميما، بدينا أو نحيفا، كيفما كنت أقول الحمد لله رب العالمين، أكثر من حمد الله. وأنظر إلى من ابتلاه الله عز وجل بالأسقام والأوجاع والعاهات والآفات والأمراض. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تمحو عنا خطيئاتنا وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.